بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الكبيرة وأياديه الكثيرة ومنحه الغزيرة وغيوث فضله المطيرة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما في السريرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، داعينا إلى الله على بصيرة. من جعل الله سيرته في العباد أكرم سيرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى أصفى الخلائق سريرة، وعلى آله وأصحابه وأهل الصدق في اتباعه من كل من أمست بهم عينه غريرة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وبعد، فإننا في تأمل ما أوحى ربنا على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مررنا بقوله جل جلاله وتعالى في علاه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وتكررت الآيات التي تبين لنا العلم الإلهي وإحاطة الله بالعلم بكل شيء واطلاعه سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله وتعالى في علاه. وما تكرار هذه الآيات إلا ليستقر في القلوب ركون ووجوب والتجاء من المخلوق إلى الله الخالق، وترك الدعوى والهوى في مقابل ما جاء عن عالم السر والنجوى، وثقة بأحكامه وبشريعته وبتنزيله، وألا تتطاول منا أفكارنا وعقولنا ومداركنا على أن نلعب بشيء من توجيهاته وتعليماته، وأن نحسن مراقبته تبارك وتعالى، ونحسن شهود اطلاعه علينا في خلواتنا وفي جلواتنا، وحيث تغيب أعين الرقباء من الخلائق عنا. كرر الحق تبارك وتعالى هذه الحقيقة من إحاطة علمه بكل شيء: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وترددت في الآيات. وإذا تأملت وجدت أن من أشد الشوائب التي تشوب الإيمان وتوقف الإنسان عن صدق الوجهة إلى الرحمن بالسر والإعلان غيبة شهوده لهذا العلم الواسع الرباني وثقته بإحاطة الله بكل شيء علما وإحصائه لكل شيء عددا جل جلاله. وسبب ذلك تأتي منازعة العقول وتأتي التأخيرات في القيام بالأمر والتكاسل في ذلك، وتأتي الإضافات التي ليس مصدرها حسن الاتباع، والتروكات التي ليس مصدرها الاستضاءة أيضا بنور ذلك الشعاع، فيحصل الخلل في الاستقامة ويضعف الحظ من الكرامة. لذلك كرر الله علينا هذه المعاني لتثبت في ضمائرنا وتصفو بها سرائرنا وتتنور بها بصائرنا، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وهو يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تركنوا إلى علم الله؟ ألا تثبون بعلم الله؟ ألا تعتمدوا على علم الله جل جلاله؟ إذن فألقوا أهواءكم وأحسنوا القيام بإرشاداته وتعليماته وتوجيهاته جل جلاله في جميع مجالات حياتكم لتحوزوا حقائق السعادة غيبا وشهادة، وأن الله بكل شيء عليم. ومع هذا العلم الذي يقيم لك ركيزة المراقبة لله تعالى، وهي الباب الذي تدخل منه إلى ميادين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أشار سبحانه وتعالى إلى علم بصفاته وعلم بأفعاله جل جلاله. اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا، أضيفوا إلى علمكم باليقين ذوقا وشهودا وتحققا، اعلموا أن الله شديد العقاب، فلا تعرضوا أنفسكم أن يصيبكم عقابه أو أن ينزل بكم عذابه بنظرة أو بنية أو بكلمة أو بسوء معاملة مع أي أحد كان، ولا مع الأسر ولا مع الأقارب والأرحام ولا مع الجيران ولا مع المجتمعات، بل ولا مع الأموات الذين ماتوا قبلكم، بل ولا مع الحيوانات التي تعيش من بينكم. لا تعرضوا أنفسكم لعقابه، أنكم لا تقوون على ذلك، أنكم لا تقدرون، أنكم لا تطيقون عذابه. اعلموا أن الله شديد العقاب، إن كان بعضكم يحذر من عقاب البعض لأنه يعلم أنه مؤلم ومتعب فيهرب هربا من أن تناله عقاب جهة وعقاب شيء من الكائنات، فأولى أن تحذروا عقاب المكون القوي القادر الذي بيده ملكوت كل شيء. اعلموا أن الله شديد العقاب، فاهجروا ما حرم وتورعوا عما شككتم فيه واتركوا الشبهات. اعلموا أن الله شديد العقاب جل جلاله وتعالى في علاه، فليكن كلما ازداد علمكم شهدتم به ازدياد الحجة عليكم، وكلما ارتقى مقامكم علمتم أنكم تؤاخذون على ما لا يؤاخذ عليه من هو دون هذا المقام فتأدبوا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فلا تيأسوا من رحمته ولا من فضله. ولقد أشار إلى وصف من أوصاف الجلال وذكر مقابله وصفين من أوصاف الجمال، إشارة إلى أن رحمته على الغضب. اعلموا أن الله شديد العقاب وصف واحد، وأن الله غفور رحيم وصفان اثنان، فقابل وصفا من أوصاف جلاله بوصفين كريمين من أوصاف جماله، مشيرا إلى أن رحمته سبقت غضبه جل جلاله وأنه المتفضل على خلقه. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فكما ترجونه لأنفسكم إذا قصرتم وأذنبتم فلا تحملوا موازينكم على خلقه وتقطعوا بالسوء على أحد إذا وقع في زلل أو معصية، فإن الخواتيم مجهولة عليكم مغيبة عنكم، والله غفور رحيم، ويمكن أن يحول الحال إلى حال آخر. قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. قال سيدنا عمر يا رسول الله دعني أكسر ثنيتيها حتى لا يستقيم نطق ببعض الأحرف، لأنه قوي الخطابة ذو لسان يحسن فيه تنميق الكلام حتى لا يقوم عليك خطيبا في مكان من الأماكن لسهيل بن عمرو، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعله يقوم مقاما تحمده عليه. خل أسنان محلها اتركه، وإن كان الآن يتكلم بكلام يوجعك فربما تكلم غدا بكلام يستثير منك المحبة والفرح ويكون محل سرورك، لعله يقوم مقاما تحمده عليه. ومرت الأيام حتى بكى سيدنا أبو بكر الصديق لما شاهد سهيلا هذا بنفسه في عام حجة الوداع وهو يزاحم على الشعر الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم بعد أن حلق رأسه، صار يزاحم ليحصل منه حتى وقع في يده شعرة، فرآه أبو بكر قبلها ومسح بها عينيه فدمعت عين أبي بكر. فهذا الذي كنا في عام الحديبية يقول نكتب ما عهد عليه محمد رسول الله، يقول ما أعلم أنك رسول الله، ولو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، اكتب محمد بن عبد الله، ما رضي بكتابة محمد رسول الله، حولوها إلى محمد بن عبد الله. هذا سيدنا علي كان الكاتب، قال لا أمحاك أن رسول الله، قال إني رسول الله وإن كذبوني أرني موضعها، قال هذا موضع، فأخذ بإصبعه الماء ومسح بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال اكتب محمد بن عبد الله. تذكر سيدنا قال هذا ما رضي نكتب محمد رسول الله، واليوم ينازع على شعرة من شعر المصطفى ليقبلها وليعظمها، لو أن قتلناه ذاك اليوم لدخل النار، لكن رسول الله بخلقه وكريم معاملته كيف رجع هذا الذي أبى من كتابة الاسم لأن يعظم الآثار للنبي المختار محبة وإجلالا من أجل الله وإيمانا وتصديقا. فهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، وأن الله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه وسعت رحمته كل شيء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فتعلقوا به وارجوه واحذروا من معاصيه كائنة ما كانت، وارجوه لكم ولغيركم من عباد الله سبحانه وتعالى، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فاستسلموا لأمره وسارعوا إليه واحذروا زجره وابتعدوا عنه، ولا تخالطكم أهواؤكم ولا تحملكم شهواتكم على أن تستخفوا بأمر من أموره أو أن تتركوا شيئا مما فرض عليكم أو تقتحموا ما نهاكم عنه جل جلاله. فسألوه ألا يراكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم، لتكونوا عبيدا عرفوا العبودية وعرفوا الحق للألوهية، فكانوا خلصا لله تعالى فاضوا بذلك طيبة قبلهم بها الطيب، فصاروا عباده الطيبين المقبولين لدى الإله الطيب جل جلاله وتعالى في علاه، كما أتبع ذلك بقوله سبحانه قل ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، تأكيدات وبيانات. يقول في جانبي إرشادكم وتعليمكم وإيصال نور الهدى إليكم، تقف هنا مهمة نبينا في أن يبلغكم فيحسن البلاغ، وقد قام بذلك، ليس عليه بعد ذلك فيما يتعلق بهذا الشأن أن يحول قلوبكم ولا أن يكرهكم على الهداية. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول الله إذن فما إذا كان الأمر كذلك، فاعلموا حجتي البالغة على كل من كافر، كل من أنكر، كل من كذب الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولتعظموا أوامر هذا النبي، فإن عليه البلاغ عني فعني يبلغ، فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإنه يقول بأمري وبإذني وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وإنه مزكا فيما يقول وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما على الرسول إلى البلاغ، فهو عني نائم ولأمري مبلغ وبي يقول وعني يأمر وينهى، فعظموا أمر هذا الرسول واقتدوا به واهتدوا بهديه واتبعوه وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ. يقول سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في الآيات السابقات قوله جل جلاله وتعالى في علاه: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فاعلموا، أعلم، خذوا علم أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالسعادة كلها منوطة باتباعه والاقتداء به والاستهزاء بهديه، وهذا غاية ما يمد لكم من بساط الفرصة للارتقاء وللوصول إلى الحد جل وعلا. فهنا إذا وصلتم إلى هذا الحد كفى، ما عاد بقي ذلك الحجة إلا عليكم إن أنكرتم أو كذبتم أو تأخرتم أو عصيتم أو خالفتم. ما على رسول إلا البلاغ، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وهكذا تكررت الآيات في هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. فهذا الأمر الذي كلفناه به فيما يتعلق بهدايتكم، ما يتعلق بإرشادكم، لقد كلفناه بواجبات كثيرة يقوم بها، لكن فيما يتعلق بالخطاب معكم، فيما يتعلق بتكوين أحوالكم وشؤونكم وإصلاحها، إلى هنا ينتهي المسألة. هذا مقام النبوة والرسالة، وأتباعه كذلك بهذا الميدان، وليس لهم وراء ذلك أن يتجاوزوا الحد. فالألوهية هي التي تهدي وتبل وتقرب وتبعد، ما على الرسول إلا البلاغ. ولذلك وجدت الأصفياء من هؤلاء الدعاة إلى الله تعالى من الصحابة فمن بعدهم لا يتجاوزون حدودهم هنا، ولا يقيمون أنفسهم على الناس وكلاء، ولا على الناس مسيطرين. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم ذو مسيطر. ما على الرسول إلا البلاغ، كذلك في أمر الهداية وأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بينما تتشبث نفوس بالأهواء التي انحجبت عن إدراك سر الدعوة وسر الهداية الله تبارك وتعالى، تتشبث بأن تريد الوصول إلى ما تتصور أو إلى ما تحب ولو بالقوة والإكراه والسيف والإذلال والإهانة لمن شاء، فليس الأمر كذلك. وما كذلك سلك الرسل ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعهم بإحسان، فهم عباد لله تبارك وتعالى يقفون عند حدودهم ويعلمون الأمر فيما يقومون به وفيما يبلغونه بموازين معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط، لا يعذرون أنفسهم ويوالون أهل السوء والمعاصي، ولا يجعلون أنفسهم المسيطرين ولا الوكلاء على خلق الله تبارك وتعالى. ما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بحفير، هكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ويقول سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. مهمات الأنبياء وأتباع من يبينوا ويوضحوا، وليس عليهم بعد ذلك أن يهدوا ولا أن يغيروا القلوب، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وقد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. انظر كيف يقرر الحقيقة تقريرا بعد تقرير، عسى أن يحصل التأثير والتنوير ويحصل التصفية والتطهير ويحصل صفاء الضمير. والله يعلم ما تبدون، ما تظهرون، وما تكتمون، تخفون مما لا يطلع عليه الناس. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون في ضمائركم وفي سرائركم وفي نياتكم وما تتسترون به على العباد. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فانطلقوا انطلاق من شهد هذا المشهد وتيقنه وتحققه، فهو خاشع خاضع للرحمن جل جلاله، بذلك يطهر كعبته التي في باطنه هو بيت الله تبارك وتعالى، كما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس على وجه العموم لتلك المصالح والمعاني، وهي شعيرة الله تبارك وتعالى وقبلتنا في الصلاة، كذلك جعل لي ولك ولكل مؤمن قلبان هو محط نظره تعالى، هو كعبة يجب أن تلتفت إليها وأن تحج إليها بتفقدك لها وتطوافك عليها لتنظر ما يدور فيها ولتقيمها على ما يحب الله، فتقيمها على الحضور مع الله تعالى، فهي بيت حرام، حرام أن يحله غير الله ومحبته، حرام، حرام أن يحله الميل إلى السوى، حرام أن توثر فيه غير الله على الله، بيت حرام يجب أن لا يحل فيه إلا محبة الله، وإلا الصدق مع الله، وإلا ذكر الله سبحانه وتعالى. طهر بيتك، طهر البيت، طهر بيتك للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا توالي إلا أولياء الله، ولتتردد الملائكة على قلبك، فإذا حضر قلبك مع الله تبارك وتعالى بهذه المشاهد التي تحدث الله عنها في كتابه، صرت دائما في الحضور مع الرحمن، فقوي منك الإيمان وانتقلت إلى علم اليقين، بل إلى عين اليقين، وإن ساعدك الحظ ولحط بعين عناية من الحق صرت من أهل حق اليقين، وتلك مراتب رفيعة، وهذا هو أعلى الطيب الذي يؤتي الله الطيبين في هذا العالم، وهو الإيمان والمعرفة به تعالى وحسن طاعته جل جلاله وتعالى في علاه، أطيب ما يؤتي الطيبين على ظهر هذا الأرض في هذا العالم. يقول سبحانه: فإذا قمت بذلك فإذا سق الهدي بعد ذلك والقلائي، أعلم على خواطر الهوى والشهوات المردية لك، أعلم عليها وقدمها إلى عند حرم القلب فاذبحها هناك، ولا تبقي منها بقية فيك تقطعك عن الرحمن جل جلاله وتصدك عن سبيله وتعرضك لمقته ولغضبه، اقطعها واذبحها، وهكذا تموت نفسك الأمارة ويحيا لك القلب، ويحيا قلبك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحيي القلب ذكر الله، يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، شرف اللهم قلوبنا بالحياة، الحياة الطيبة التي يحيك بها قلوب الأصفياء. يقول سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل ناجهم يا حبيبي، ولما بعد هذه البيانات كلها وبعد هذا الوضوح كله، إذن ماذا تختارون وماذا تقصدون وإلى أي منحى تنتحون؟ قل كلهم لا يستوي الخبيث والطيب، فاحذروا الخبيث واطلبوا الطيب، طيبوا أنظاركم، طيبوا أفكاركم، طيبوا أعمالكم، طيبوا أقوالكم، طيبوا خواطركم لتطيب قلوبكم لتكون ذوات طيبة، والطيب من الأعمال والأقوال ما وافق شرع الله تبارك وتعالى وما أحبه الله تبارك وتعالى، طيب من المقاصد في القيام في التقول بالقول أو في قصد الفعل، الطيب من ذلك ما قصد به القلب ربه سبحانه وتعالى مخلصا لوجهه، هذا هو الطيب. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي قصد المنزل عند الناس بقصد وجه الله، لا يستوي، لا يستوي قصد إرضاء النفس بقصد طلب رضوان الرب القدس جل جلاله، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الحلال والحرام، لا تستوي الطاعة والمعصية، لا يستوي الأخيار والأشرار، قل لا يستوي الخبيث والطيب أبدا، فأقيموا الميزان وفرقوا بين الأمور وأدركوها بالبصيرة حتى تستقيموا على خير سيرة. لا يقول لهم لا يستوي الخبيث والطيب، فلما تعدلون إلى خبيث في قول أو خبيث في نية ومقصد أو خبيث في فعل؟ تطهروا عن الصفات الخبيثة، لا يستوي الرياء مع الإخلاص، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الكبر مع التواضع أبدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو عجبك كثرة الخبيث. ولذا نبه إلى هذا المعنى ذاك الطفل الذي حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يرضع من أمه في بني إسرائيل، وقد مروا برجل له شامة وبين يديه ظلمان وهو على أبهة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا وهو يرضع منها، ففك الثدي من فمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، فعجبت وبهتت أن هذا الصبي الصغير يتكلم، ثم عاد يرضع، فمروا بجارية يضربونها، قل سرقتي كذبتي فعلتي، قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، ففك الثدي من فمه، قال اللهم اجعلني مثلها، فعجبت وقال يا ولدي، مر صاحب الشامة وصاحب المكانة، قلت اللهم اجعل مثله، قلت لا، ومرت هذه يضربونها بحالة ممتنة، فقلت اللهم اجعلني مثلها، قال يا أمه إن الأول من الجبارين المتكبرين فهو بمنزلة خبيثة عند الله تعالى، قلت اللهم لا تجعلني مثلا، أما هذه فطاهرة، يقولون لها سرقتي وما سرقت، يقولون كذبتي وما كذبت، فأردت أن أكون مثلها. هكذا هذا هو الميزان، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ما لك تستحسن خبيثا قدرا، نهايته نار، نهايته بعد عن الجبار جل جلاله، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي النظر إلى المصحف والنظر إلى الممثلات، لا يستوي النظر إلى وجوه الصالحين والعارفين عظاما ومحبة بالنظر إلى أهل المردان أو النسوان أو الصور القبيحة، لا يستوي الخبيث والطيب، لا تقصد الخبيث، لا ترضى بالخبيث، لا تركن إلى الخبيث، لا تبع نفسك في الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب، فكن طيبا حتى يقبلك الطيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا تطيبت وإنما طيبة الناس بالاتصال بالطيبين، وأطيبهم محمد سيد المرسلين، فإذا اتبعته به واهتديت بهديه وصار فيك من أوصافه ومن أخلاقه والعمل بشريعته وما جاء به كنت طيبا وكنت ملتحقا بقوم قال الله تعالى فيه أن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقول سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، اللهم اجعلنا منهم، وفي تجاذب ما بينهم في مختلف الشؤون قال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة رزق كريم، كما قال الخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون عن العيوب وعن الذنوب، جعلنا الله من الطيبين وألحقنا بالطيبين، فإذا كان الأمر كذلك فإن الطيب بالحقيقة هو الله، الطيب إنما يكون الطيب كلما قربك إليه وكلما أرضاه عنك وكلما أوصلك إلى جواره في دار الكرامة فهو الطيب، وما عدا ذلك فخبيث يبعدك عنه ويقطعك منه ويصلك إلى ناره وإلى العذاب الذي لا يطاق عد. قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن الكثرة لا تحمد مع نوعية الخبث، إنما الأصل طيبة وخبث، فالطيب كلما كثر فيما أحلى ذلك كثرة محمودة، لكن إذا انسل وصف الطيبة فما تنفع الكثرة، ما تنفع الكثرة، فإنه ليست الكثرة بمعتبرة على الإطلاق وليست بمتروكة، فالكثرة إذا اقترنت بالحسن بالجمال بالصلاح بالتقوى بالطيب فهي ما أحلاه، ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعز الناس عليه ابنته فاطمة في ليلة زفافها قال وأخرج منهما الكثير الطيب، ليش كثير طيب؟ لأن الطيب ما يكون في الأرض إلا قليل، لكنه طيب وكثير هذا نعمة كبيرة، هذا ميزة وخصوصية، كثير وطيب يا ما أحلاه، لكن مشكلة الغالب إلا الكثرة تكون في الخبيث في الشر، ولذا في بني آدم يقول الله لأبينا آدم في القيامة قوم آدم أخرج بعث النار من ذريتك نصيب النار من ذريتك بني آدم بنوك هؤلاء يا ربي كم أخرج قل في كل 1999 للنار وواحد إلى الجنة. عندما يسمع هذا النداء يخاف أهل الموقف حتى تشيب رؤوس الولدان الأطفال رؤوسهم تشيب من هول الخضاب قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا في كل 1999 للنار. ولهذا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله فأما إذا اقترنت الكثرة بالطيبة فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة واحدة وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وصلاة زكاة صلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين وهكذا إلا أن يأتي اعتبار آخر بعد ذلك. فهناك اعتبارات في النوعية أيضا في مستوى الطيبة في مستوى الطيبة قد تفوق ذلك سبق درهم 1000 درهم سبق درهم 100,000 درهم باعتبارات فيما كان من خالص الحلال فيما كان من مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى صدقة تخرج من قلب عرف الله فتخرج الصدقة من يد أخرى ليست كمثل هذا فتتضاعف هنا وهنا باعتبارات أخرى فتأتي هذه الاعتبارات ولذلك ترى في عالم الظاهر قد يكون هناك أيضا كثرة ولكنها مثلا من عملة منحطة في ظاهر في حس الناس واحدة ورقة واحدة ثانية من عملة مرتفعة تجي أحسن من 100 ورقة من هذه الورق بل من العملة الواحدة يجيب لك واحد بورقة تحمل لك فيها 50 ريال 100 ريال واحد يجيب لك ورقة تحمل 1000 ريال وإذا جاب لك 20 ورقة أنا أقول 50 ورقة ورقة واحدة فتفضل ورقة واحدة ولا 50 ورقة هذا كثير 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 لكنه معيش من نوع ما تشوف كثرة من دون نوع. نعم إذا كله أبو 1000 هذا ورقة إذا كثرة أحسن إذن لكن إذا النوع واحد وأما إذا اختلف النوع روح لك من الكثرة وإن النوعية الممتازة لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وفي إشارة إلى أن كثير من الخبث يكثر والناس يضطرون بالكثرة يضطرون بالكثرة وحدها من دون أن تمتد إلى أنظارهم إلى النوعية لأن الكثرة تدرك بالأبصار مباشرة لكن الطيبة والنوعية تدرك بالبصائر أرباب البصائر قليل أكثر ناس على البصار فلهذا يؤرهم الكثرة لهذا حذر الله من ذلك لا تغتر بالكثرة وحدها وإلا إذا اغترت بالخير نعم فهذه الأمة الخيرية لا يزال السواد الأعظم يعني الأكثر فيها أهل الهدى والحق أهل مسلك السنة ولهذا قال عليكم بالسواد الأعظم فأخذ يذكر لهم نوعيات عندما تختلط الأمور على الناس ولا يدون أين يذهبون وأين يتبعون ذكر نوعية السواد الأعظم ذكر نوعية أهل بيته خيار أهل بيته المقترنين بالقرآن إن تمسك لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله عترة أهل بيتي ذكر لهم هذا كما أشار الحق إلى النوعيات قال تقول الله كونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أنا بيه دور للنوعية هدوم خللك من كثرة الكلام ومن كثرة العدد لا تبالي شوف وين أهل الإنابة وين أهل الصدق معي وين أهل بيت حبيبي محمد وستجد السواد الأعظم من الأمة معه بس خلاص هناك الخير كله هناك مسلك الحق والهدى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لا ترضوا بالخبيث في الأقوال ولا في المنظورات ولا في المسموعات ولا في المعاملات فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أهل الفهم يا أهل الفطنة يا أهل المعرفة يا أهل العقول السليمة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون تسعدون في الدنيا والآخرة تدركون الفوز بالسعادة اللهم اجعلنا من السعداء سر بنا مسار السعداء وكن لنا بما أنت أهل فيما خفي وبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا من أسعد الناس بسيد السعداء محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعته من أسعد الناس بمحبته من أسعد الناس بمتابعته من أسعد الناس برؤيته من أسعد الناس بنصرته من أسعد الناس بنشر شريعته من أسعد الناس بتبليغ دعوته من أسعد الناس بخدمة أمته يا أرحم الراحمين
ومن أسعد الناس بمرافقته من أسعد الناس بمرافقته اجعلنا به من أسعد الناس بمرافقته بحقه عليك ومنزلته لديك يا أرحم الراحمين اجعلنا من أسعد الناس بذكرى إسرائه ومعراجه وفيوضاتك التي تفيضها على ذاكريه وعلى المتأملين للمعاني التي فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا من أسعد الناس بخاتمة هذا الشهر وما يكون فيه من المواسم وبإقبال الدورة وشهر شعبان والزيارة الكبرى لشعب نبيك هود اجعلنا من أسعد الناس بكل تلك الخيرات وزدنا منك زيادات وأصلح الظواهر والخفيات يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. اللهم علينا وأن يعفو عنا وأن يقربنا زلفى وأن يجعلنا في الصدق والوفاء وأن يباركنا في خواتيم رجب وفي شعبان يبلغنا جميعا رمضان واجعلنا من خواص الصائمين فيها الصيام المقبول والقائمين فيها القيام المقبول والتالين فيه لكلام الله تعالى تلاوة الخشوع والادكار والإنابة والخشية وزيادة الإيمان وأن يكفينا ما أهمنا أن نرد أن نعجل بالفرج يمنينا والمسلمين في المشارق والمغارب يدفع البلايا والآفات عنا وعنهم ظاهرا وباطنا ويحول الأحوال إلى أحسنها ويرينا في الأمة ما تقرب عن نبينا وأن يجينا كل سوء عاطب علمه ويسلمنا بالحسنى في خير لطف وعافية
وعلى كل نية صالحة واختمه الشفاعة إلى حضرة النبي.